الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن انتهى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه من بيان استدلاله بالآية المباركة على أصالة اللزوم في البيع، تعرض لتضعيف ما أفاده العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية في المختلف من المنع من دلالة الآية المباركة أوفوا بالعقود على اللزوم. ولا بأس أن نقف أولا عند عبارة العلامة قدس سره، ثم نوضح المقصود منها ونبين ما أفاده الشيخ في تضعيف كلامه. قال العلامة في مختلف الشيعة مجلد السادس صفحة 255، قال: ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى أن عقد الرمي والسبق من العقود الجائزة كالجعالة، لا من العقود اللازمة كالإجارة. وقال ابن إدريس قدس سره: إنه من العقود اللازمة عقد السبق. والوجه الأول، والوجه الأول أنه من العقود الجائزة. لنا الأصل عدم اللزوم، هذا دليلنا أول، الأصل عدم اللزوم، ولأنه نوع جعالة، وإذا كانت الجعالة من العقود الجائزة فهو مثلها، ولأنه نوع جعالة فإن قوله من سبق فله كذا هو عين الجعالة، دليل عقد السبق، من سبق فله كذا ظاهر في الجعالة. احتج بقوله تعالى: أوفوا بالعقود، والجواب القول بالموجب. شنو تفهم من هذه العبارة القول بالموجب أو الموجب؟ تكررت هذه العبارة في كلمات العلامة كثيرا كثيرا كثيرا، تأملوا فيها، راجعوها، تأملوا فيها، شوفوا تنتهون إلى ماذا. والجواب القول بالموجب، فإن الوفاء بالعقد، هذا جواب الاستدلال، فإن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه، فإن كان لازما كان الوفاء والعمل بمقتضاه على سبيل اللزوم، وإن كان جائزا كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل الجواز. ثم تعرض أيضا إلى كلام آخر، إلا أنه لا يرتبط بنظر الشيخ قدس سره الزكي قدس سره الشيخ. ومحصل ما أفاده العلامة أعلى الله مقامه الشريف هو أن الآية المباركة لا دلالة لها على أكثر من لزوم الوفاء بمقتضى العقد، لا دلالة لها على أكثر من ذلك. وأما هل أن مقتضى العقد هو اللزوم أم أن مقتضى العقد هو الجواز، فهذا نحتاج لإثباته للاستعانة بدليل آخر، للاستعانة بدليل خارجي. فإذا دلنا الدليل الخارجي على أن مقتضى العقد هو اللزوم كما هو الحال في عقد النكاح، كما هو الحال في عقد البيع، فحينئذ تدل الآية على لزوم الأخذ بمقتضى العقد على سبيل اللزوم. ولكن إن دل الدليل من الخارج على أن مقتضى العقد هو ماذا؟ هو الجواز كما هو الحال في مورد العارية، فحينئذ الأخذ بمقتضى العقد هو البناء على ماذا؟ البناء على الجواز. فالعلامة أعلى الله مقامه الشريف يقول بأن الآية المباركة قاصرة عن إثبات اللزوم. وإذا تتذكرون للعلامة نظير هذا الكلام فيما يرتبط في بحث الأصول، في بحث الأصول فيما يرتبط بآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حين استدل بهذه الآية على وجوب التأسي، على وجوب التأسي، فهو أفاد هناك قدس الله نفسه الزكية بأن الآية غاية ما دلت عليه ورجحان التأسي. فإن كان ما فعله النبي صلى الله عليه وآله قد فعله على نحو الوجوب، فالإتيان بفرع فالتأسي به يكون على نحو الوجوب، وإن كان ما فعله النبي صلى الله عليه وآله على نحو الاستحباب فالتأسي به يكون على نحو الاستحباب. نفس هذه الفذلكة استفاد منها في هذه الآية أيضا هنا. وأظن الشيخ المظفر على الله مقامه في أصوله أشار إلى ذلك. كيفما كان، فهذا هو ما أفاده العلامة في إنكار دلالة الآية على أصالة اللزوم. ولكن الشيخ على الله مقامه الشريف قد حكم بضعف ما أفاده العلامة قدس سره، فقال إن اللزوم والجواز من الأحكام الشرعية للعقد وليس من مقتضيات العقد في نفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع. نعم هذا المعنى، أعني وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد في نفسه، يصير بدلالة الآية حكما شرعيا للعقد مساويا للنزوم. وحاصل ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية في رد كلام العلامة هو أن النكتة الرئيسية التي ارتكز عليها كلام العلامة هي أن اللزوم والجواز قد اعتبرهما من مقتضيات العقد، وبالتالي فإذا دل الدليل على أن مقتضى العقد هو اللزوم كان وجوب الوفاء به على نحو اللزوم، وإن دل الدليل على أن مقتضى العقد هو ماذا؟ هو الجواز، كان الدليل دالا على لزوم الوفاء بالعقد بهذا النحو على نحو الجواز ليس على أكثر من ذلك. ولكن هذه النكتة الرئيسية مخدوشة. لماذا؟ أولا أنا أبين هنا جزئية صغيرة ثم أبين وجه الخدشة. الجزئية الصغيرة هي ما هو المقصود من مقتضى العقد؟ المقصود من مقتضى العقد هو المنشأ بالعقد. عندما نقول مقتضى عقد النكاح الزوجية، أي أن المنشأ بعقد النكاح هي الزوجية، المنشأ في عالم الإنشاء في عالم الاعتبار. عندما نقول بأن مقتضى عقد البيع هو التمليك، أي أن المنشأ بهذا العقد هو الملكية في وعاء الاعتبار في عالم الإنشاء. إذن المقصود من مقتضى العقد هو المنشأ الذي يكون أمره بيد المتبايعين، بيد المنشئين. حينئذ نقول بأن اللزوم والجواز هل هما من مقتضيات العقد أم لا؟ العلامة قال نعم، الشيخ الأعظم يقول هذا ممنوع، فإن الجواز واللزوم إنما هما من الأحكام الشرعية وليس من مقتضيات العقد. غاية ما يقتضيه العقد هو التمليك، هذا المقدار فقط. أما اللزوم والجواز فهما من الأحكام الشرعية. الشارع المقدس جعل لعقد البيع أحكاماً كما جعل لبقية العقود أحكاما. مثلا جعل من أحكام عقد البيع حرمة التفاضل بين المتجانسين، جعل من أحكام البيع ثبوت الخيار في المجلس، هذه أحكام شرعية. أيضا من الأحكام الشرعية التي جعلها الشارع اللزوم والجواز. مثلا في البيع المعاطاتي بناء على رأي معروف عندهم جعل حكما جواز، بينما في البيع اللفظي جعل اللزوم. فاللزوم والجواز من أحكام الشارع وليس من مقتضيات عقد البيع. غاية ما يقتضيه عقد البيع هو ماذا؟ هو التمليك، ليس إلا حصول الملكية ليس إلا. وإذا كان الأمر كذلك، أي أن اللزوم والجواز من مقتضى ليس من مقتضيات عقد البيع، حينئذ نقول بأن المستفاد من بأن مقتضى العقد هو حصول التمليك، هذا المقدار، وهذا الذي حصل يجب الوفاء به، ووجوب الوفاء به له إطلاق أزماني، بمعنى أنه لا يجوز التصرف والفسق من غير رضا المتبايعين في على امتداد الزمان. فإذا كان كذلك فحينئذ ماذا؟ فحينئذ تدلنا الآية المباركة على اللزوم. تدلنا الآية المباركة على اللزوم. إذن لا يقال بأن اللزوم والجواز من مقتضيات العقد فنحتاج إلى دليل آخر ليثبت لنا أن عقد البيع يدل على اللزوم فنفي به كذلك، أم يدلنا على الجواز فنفي به كذلك، بل إن نفس عقد البيع مقتضاه هو الملك ليس إلا، وبما أن الآية قد حكمت بوجوب الوفاء بهذا المقتضى وهذا الحكم له إطلاق أزماني، فبمقتضى هذا الإطلاق الأزماني نستفيد اللزوم بالتقريب الذي تقدم يوم أمس. إذن ما أفاده العلامة رضوان الله تعالى عليه لا يتم، ما أدري واضح هذا أو لم يتضح، الحمد لله. إذا كان هذا واضحا هنا عندنا تنبيه بسيط، وهذا التنبيه يتعلق بعبارة الشيخ أعلى الله مقامه الشريف، فإن الشيخ بعد أن قال إن اللزوم والجواز من الأحكام الشرعية للعقد وليس من مقتضيات العقد في نفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع، قال نعم هذا المعنى أعني وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد في نفسه يصير بدلالة الآية حكما شرعيا للعقد مساويا للنزوم. فما هو معنى هذا الاستدراك؟ ما هو معنى هذا الاستدراك؟ فهم بعض الشراح لكتاب المكاسب كما في الهدى، في هدى الطالب للسيد المروج، فهم بعض الشراح بأن هذا الاستدراك إنما هو لبيان أن اللزوم والجواز وإن لم يكونا من مقتضيات عقد البيع في نفسهما، ولكن بضميمة الآية المباركة يكونان ماذا؟ من مقتضيات العقد، يكونان من مقتضيات العقد. وهذا الفهم غريب جدا، بل غير ظاهر أصلا، لأنه حتى لو قلنا بأننا بضميمة الآية يصبحان ماذا؟ من مقتضيات العقد، لو قلنا بذلك بأنهما يصبحان من مقتضيات العقد فهذا للعلامة أن يمنع منه، فهذا للعلامة أن يمنع منه. يقول أنا مدعاي بأن الآيات غاية ما تدل عليه هو وجوب الأخذ بمقتضى العقد، أما أنها تثبت مقتضى العقد فهذا ممنوع، لأن الشيء لا يثبت موضوعه، الشيء لا يثبت موضوعه. وبالتالي فالذي نحتمله من هذا الاستدراك هو أن الشيخ قدس الله نفسه بعد أن بيّن أن اللزوم ليس من مقتضيات ماذا؟ العقد، أراد أن يبين كيف تدل الآية على اللزوم، هذا هو الغرض من الاستدراك، بعد أن منع من كون اللزوم من مقتضيات العقد وإنما الآية تدل على وجوب الوفاء بمقتضى العقد الذي هو الملك ليس إلا. خب إذا كنت تمنع من ذلك فكيف تدل الآية إذن على ماذا؟ على أصالة اللزوم. فاستدرك لأجل أن يبين هذه الجهة، فقال بأن الآية بعد أن بل دلت على وجوب الوفاء بمقتضى العقد صار وجوب الوفاء حكما شرعيا، وبما أن هذا الحكم الشرعي له إطلاق أزماني فهذا الإطلاق الأزماني يساوي اللزوم، فتكون الآية دليلا على ماذا؟ على أصالة اللزوم. فالمناسب لعبارة الشيخ قدس الله نفسه هو حمل الاستدراك على هذا المعنى. هذا كله فيما يرتبط بالبيان الأول، قلنا بأن الشيخ قدس الله نفسه في مقام الاستدلال بالآية المباركة ذكر أن لها بيانين. البيان الأول المختار عنده بينا، وبما أن كلام العلامة يعترض مع بيانه لذلك أدرجناه فضلا. وأما البيان الثاني للاستدلال بالآية على أصالة اللزوم فالشيخ قدس الله نفسه لم ينسبه لأحد، وأنا أيضا لم أقف على من قال به. وهذا البيان محصله إن استدلال الشيخ قدس الله نفسه بالآية على أصالة اللزوم تطويل بغير قائل، تطويل بلا قائل. فنحن عوض أن نبين دلالة الآية على أصالة اللزوم من خلال مقدمات خمس بالنحو الذي استعرضناه سابقاً، لنا أن نختصر الطريق فنقول بأن الآية قد اشتملت على أمر وهو الأمر بالوفاء، وهذا الأمر يستبطن حكمين، هذا الأمر يستبطن حكمين. الحكم الأول هو الحكم التكليفي وهو وجوب الوفاء بالعقد إلى الأبد ما لم يحصل القاصر، والحكم الثاني هو الحكم الوضعي وهو عدم جواز الفاسخ. يجب الوفاء أوفوا بالعقود، هنا حكم وضعي أي أنه ماذا؟ أي أنه لا يصح فسخ العقد، لا يصح فسخ العقد. فالآية المباركة قد اشتملت على حكمين، أحدهما حكم تكليفي والآخر حكم وضعي، وهذا الحكم الوضعي وهو عدم صحة الفسخ هو ما نعبر عنه بأصالة ماذا؟ بأصالة اللزوم. فلا نحتاج إلى التطويل في الاستدلال بهذه الآية المباركة على أصالة اللزوم، ولكن الشيخ قدس الله نفسه قال بأن هذا البيان لهو أضعف من إشكال العلامة قدس الله نفسه على دلالة على دلالة الآية على أصالة اللزوم أضعف. فهنا دعويان، هنا كلام الشيخ ينحل إلى دعوين. الدعوة الأولى بأن هذا البيان ضعيف، والدعوة الثانية يعني غير تام بعبارة أخرى، والدعوة الثانية بأنه أضعف من كلام العلامة في تقرير منع دلالة الآية على اللزوم. إذن له دعوين، فنحن نبين الوجه في كلتا الدعوين. أما الوجه في الدعوة الأولى فهو أن هذه الآية أن القول بأن الآية المباركة تشتمل على حكمين لا يصح على ما هو التحقيق عند الشيخ قدس الله نفسه، إذ أن ما هو التحقيق عند الشيخ أعلى الله مقامه هو أن الأحكام الوضعية منتزعة ماذا؟ من الأحكام التكليفية. وإذا كانت منتزعة من الأحكام التكليفية إذن لا يصح وضعها إلا بالتبع، لا يصح وضعها استقلالا، لا يصح وضعها إلا تبعا. بينما مقتضى هذا الاستدلال أن الحكم الوضعي موضوع استقلالا في عرض الحكم التكليفي، وهذا على خلاف التحقيق. فإذا هذا البيان لا يتم عند الشيخ قدس الله نفسه لأنه على خلاف مبنى التحقيق. معلومة؟ نعم، ولكن بعد المراجعة إلى كلمات الشيخ نفسه قدس الله نفسه الزكية وجدت بأنه يبني على أن جميع الأحكام الوضعية تنتزع من الأحكام التكليفية. لا يوجد حكم وضعي لا يوجد حكم وضعي مجعول بالاستقلال، كلها منتزع من الأحكام التكليفية. وإنما أوهمتني عبارة للمحقق الشهيد رضوان الله تعالى عليه في حاشية المكاسب، ولكن بعد المراجعة لكلام الشيخ وجدت أن العبارة كانت موهمة غير دقيقة. على أي، فهذا هو وجه المانع أو وجه الضعف. وأما وجه الأضعفية، لماذا صار هذا البيان لدلالة الآية على أصالة اللزوم أضعف من ماذا؟ مما أفاده العلامة قدس سره في إنكار دلالة الآية على اللزوم. يمكن أن يكون الوجه في ذلك هو أن ما أفاده العلامة لا يستلزم محالة، غايته أنه ليس بتام في نفسه. وأما هذا الوجه فهو يستلزم محالا، وهو استعمال اللفظ في معنيين، استعمال اللفظ في معنيين، وهو محال بنظره. لماذا استعمال لللفظ في معنيين؟ استعمال لللفظ في معنيين بهذا التقريب: الحكم التكليفي سنخ معنى يتباين مع سنخ الحكم الوضعي، يتباين مع سنخ الحكم الوضعي. فإن سنخ الحكم التكليفي قائم على ماذا؟ على الاقتضاء والتخير، بينما الحكم الوضعي لا اقتضاء فيه ولا تخير. الحكم التكليفي حقيقته الاقتضاء والتخير، حقيقته الاقتضاء والتخير، لأنه الحكم التكليفي إما يقتضي الفعل وإما يقتضي الترك. فإن كان يقتضي الفعل على نحو الإلزام فهو الوجوب، وإن كان يقتضي الفعل على نحو الرجحان فهو الاستحباب، وإن كان يقتضي الترك على نحو اللزوم فهو الحرمة، وإن كان يقتضي الترك على نحو الرجحان فهو ماذا؟ فهو الكراهة، وإن كان لا يقتضي شيئا من ذلك فهو التخير. فحقيقة الحكم التكليفي إما هي الاقتضاء وإما هي التخير، بينما الحكم الوضعي لا اقتضاء فيه ولا تخير، فهو سنخ آخر يختلف عن سنخ الحكم التكليفي. وبالتالي فاستعمال لفظ واحد وهو أوفو في الحكم التكليفي والحكم الوضعي معا استعمال لللفظ في معنيين، وهو محال عند الشيء. ولذا قال بأن ما أفاده أصحاب هذا الوجه في تقريب الاستدلال بالآية على أصالة اللزوم لهو أضعف مما أفاده العلامة في إنكار دلالتها. هذا تمام الكلام في بيان مطلب الشيخ قدس سره. وأما ما له وما عليه فنرى إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أحسن الله. Thank you.